البيوع. تكلمنا على الشروط، تكلمنا عن الشروط. ممكن احد يوجز لي مسألة الشروط في البيع حتى نفرع عليه بعض الفروع؟ يا جماعة انما الفقه البيوع. اتفضل. مهم جدا، هذه الثلاثة هي أهم شيء في الشروط. إيش معناها بقى؟ لا مش من مقتضى العقد، ممكن أصلا نقول إنه هي للخدمة. نعم هذه ممكن. وهي نعم ماشي. والتغليب، التغليب هذا على العتق، على العتق. ليش؟ لأن الشرع متشوف إلى ذلك. ثالث، المصلحة، مصلحة لإيش؟ للمتعاقدين. طيب، وإحنا قلنا أن الشرط الفاسد يفسد به العقد على الراجح صحيح كما فصلنا قبل ذلك. هناك فروع كثيرة، لكننا سنجتزئ بعض الفروع التي تنفعنا هنا. نقول إذا اشترى جارية زيد ذهب إلى عمرو ووجد عنده أمة رومية فيعني أعجبته فأراد شراءها فاشتراها، لكن اشترط عليه البائع شرطا فاسدا، كأن قال اشترط عليك عدم الوط أو اشترط عليك عدم البيع، عدم التصرف فيها بهبة أو ببيع، فهذا شرط فاسد. عامة لو زيد اشتراها، اشترى هذه الأمة والشرط فاسد، والشرط فاسد. هنا لو اشتراها فنقول إذا كان الشراء بشرط فاسد فالعقد يصير باطلا. ومعنى مقتضى كلامنا أن العقد يصير باطلا، إذن لا تبادل، لا يمتلك السلعة ولا يمتلك الآخر الثمن، فصار العقد باطلا، يعني لا يترتب عليه آثاره. فإن أخذ هذه المرأة وقبضها الجارية وقبضها، فله أحوال، قبضها واستعملها وكانت هي صانعة، قبضها وأبقاها عنده فتصرف فيها بيعا وشراء وهبة وعتقا، قبضها فوطأها طيب واستحلها. يبقى عندنا أمور ثلاثة. والآن قبضها، لكن قلنا القبض هذا كان ببيع باطل لأن الشرط فيه فاسد، والشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان. والدليل أولا نهى عن بيع وشرط صحيح ولا لا، وأيضا بأنهم يستدلون على ذلك بأن مطلقنا يقتضي الفساد، يقولون عقد عقدا ليس عليه أمرنا فصار باطلا، فصار باطلا. طيب فنقول، يقول نقول قد قبضها بعقد باطل لأنه قد اشترط فيه الشرط الباطل الفاسد فأبطل العقد فصار العقد باطلا. بل ما صار العقد باطلا نقول بأن العقد لما صار باطلا التصرف المترتب عليه صار غير مأذون فيه، صار التصرف غير مأذون فيه، وهذا الراجح الصحيح. فهنا عندنا أحوال ثلاثة، قلنا تصرف فيها بإيش؟ بهبة، ببيع، بعتق، كل هذه التصرفات باطلة، كل هذه التصرفات باطلة لا يؤخذ بها، كل هذه التصرفات باطلة لا يؤخذ بها. فإن تعدى فقد ضمن، فإن تعدى فقد ضمن. والجارية عنده إما أن تكون باقية على ما هي عليه وجب ردها، فوجب أن يرد أن يردها. الأمر الثاني أنه إن أخذها وامتلكها قبضها بهذا العقد الباطل، ثم هي كانت صانعة فاستعملها فأدرت له الربح، فهذا الربح له، ولكن الربح ليس له، لا يقع في ملكه، ولكن الربح يكون ملكا للبائع لسيدها الأصيل. نعم. ليش؟ لأنه العقد غير مترتب عليه أي آثار. فإن كان الأثر الوحيد المترتب هنا هو إيش؟ الضمان، الضمان، لأنه يعتبر متعدي. فهذا الأثر الوحيد المترتب، لأنه لو أخذ هذه الأمة، لو ردها، أخذها بعينين جميلتين فردها عوراء، فعليه أن يدفع أرش هذا العمر، وأنه ينظر إليها إذا بيعت بعينين جميلتين، ثم ينظر إليها إذا بيعت بعين عوراء، ويدفع الأرش اللي هو الفرق بين اثنين. يعني لو قلنا أنها إذا بيعت بعينين جميلتين بـ100,000، وإن كانت بعين عوراء بـ50,000، يبقى عليه أرش هذا العشر والخمسين يدفع الخمسين ألف، يدفع خمسين ألفا، يكون ضمنا أنه متعدي أصالة. طيب فإن استعملها وأتت بربح، يعني كانت تحيك الثوب وتأخذ أرباحا، فعاشت معه شهرا كاملا بهذا القبض، قبضها هو غير متعدي غير غاصب أصالة، أو عامة قد عقد عقدا إيش باطلا. طيب فنقول له الآن هذا الشهر وهذا الربح الذي أتاك ليس ملكا لك، بل هو ملك للسيد، لأن العقد لم يصح فلم يترتب عليه أثاره. طيب فإذا يردها ويرد معها الأجرة، يردها ويرد معها الأجرة. لا، أخذها شهرا كاملا ولم يستعملها، هي صانعة فلم يستعملها، يردها ويرد أجرة الشهر، صنعة الشهر. ليش؟ لأنه يعني أضر بالآخر، والأصل لا ضرر ولا ضرار، لأنها لو كانت مع البايع شهرا لاستعملها لأتت له بهذا الربح، فهو يضمنها ويضمن الربح، لأن هذا في نوع تعدي، لأنه ما امتلكها بهذا العقد الباطل. الحالة الثالثة أنه يكون قد أخذ هذه الجارية فوطئها، وطأ هذه الجارية. طبعا هو عندنا حالان الآن، هو لا يملكه فكيف يطأها، فإذا عليه لا يملكه فوطأها، فعليه الحد، صحيح ولا لا؟ لا، هذا كلام مش صحيح. ليش؟ هناك شبهة، لا سيما أننا سنبين أن الأحناف يقولون بصحة العقد، الأحناف يقولون بصحة العقد كما سنبين في خلاف المذهب. هنتكلم الآن على المذهب. فإن وطئها فلا حد لوجود الشبهة، ونحن الأصول عندنا بأنه تدرك الحدود بالشبهات، وإن كان الحديث ضعيف، إن كان الحديث ضعيفا، وإن كان بعض العلماء لا يأخذ بهذا الحديث، لكن أنا نقول أصول الشرع تأبى ذلك، لأن مسألة الحدود. وذلك ابن الطاب يقول لأن أكون مخطئا في العفو خير من أكون مخطئا في إيش في الحد. وهذا صحيح، لأن رحمة الله أسبق، رحمتي غلبت غضبي، فالعفو أقرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه أن يتوب فيتوب الله عليه، هذا الأصل. ولذلك ترى أنه من السنة بأن القاضي ممكن أن يلقن المعترف المقر بأن يتراجع عن إقراره حتى لا يحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت، لعلك فخذ، حتى لا يقول أنا فعلت كذا، ويقول استنكه لعله شرب الخمر، بيأخذ كل وسيلة لدرء الحد عنه. ولذلك لما قام وهرب فضربوه بعظم جمل فقتلوه، فقال هل تركتموه يعني أن يتوب فيتوب الله عليه. فالحق بأننا نقول بأن هذه الأصول أن تدرأ الحدود بالشبهات، فلا حد إن وطأها فلا حد، لكن عليه الضمان. وما الضمان؟ نحن نقول الجارية الآن، فعليه ضمان الجارية أن يكون مهر لها المهر. طبعا الجارية ليس لها مهر، يقول لسيدها، نقول لها مهر مقدر يدفع لسيدها، أو أنها بالثمن الذي يكون لها أو يكون مقدارا لها فيعطيه للسيد. وعليه أن يزيد سعر افتضاض البكارة، لو كانت بكرا فعليه أن يدفع أرش افتضاض البكارة، وأيضا كان سيبا يعطيها المهر كما قلنا، مهر مثل هذه الجارية. هذا في الأصل إذا كان العقد فيه شرط فاسد، فالشرط الفاسد عندنا يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان، فيصير العقد باطلا. أصول الأحناف تخالف، أصول الحنابلة أيضا تخالف في ذلك، لأنهم يرون أن الشرط الفاسد لا يرجع العقد بالفساد، أو عندهم تفصيل آخر، ورواية عندهم كرواية كقول الإمام الشافعي. لما الأحناف يقولون العقد يصح، فإن اشترى الجارية، إن اشترى الجارية بعقد فاسد أو بعقد باطل، انظر بعقد فاسد، فقبضها صح بالقبض التصرف. يبقى حتى لو كأنهم يتنازلون مع الشافعية ويقولون ولو تنزلنا بأن العقد باطل فإنها تمتلك بالقبض، كأنهم نظروا بعين تنفك عن العين الأولى، قالوا ولو قلنا الشرط الفاسد رجع العقد بالبطلان أو العقد باطل، لكنه لما قبضها وأخذها في رحله وعاشت شهرا معه امتلكها بذلك، فصح تصرفه ببيع أو بهبة أو بعتق، فصح تصرفه ببيع أو بعتق أو بغير ذلك. ثم قالوا ولو وطأها صح له الوطأ، لأنه قد امتلكها بالقبض لا بالعقد. يبقى عندهم الامتلاك كان بالقبض لا بالعقد. فسألناهم وما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث بريرة، حديث عائشة. قالوا حديث عائشة لما بريرة لما جاءت لعائشة رضي الله عنها رضاها لتشتريها، وأبى الأولياء على عائشة أن يكون الولاء لها، قالوا امتلكتها عائشة والعقد باطل، العقد وقع باطلا، ولما قبضتها عائشة صارت مالكة لها، صارت مالكة لها. هذا بالنسبة لذلك لأنهم قالوا الشرط شرط لما اشترطوا عليها الولاء يكون للبائع، هذا شرط فاسد ويرجع العقد إلى على العقد بالفساد، ومع ذلك امتلكتها عائشة. فالشافعية نظروا فقالوا الاستدلال فيه ما فيه. أولا نحن نؤول ذلك ونقول بأن العقد لا، المقدمة مرفوضة. إيش المقدمة مرفوضة؟ العقد لم يبطل، العقد كان صحيحا. فالأحناف لابد أن يقفوا ويرد عليهم ردا قويا. ما الرد الذي يرد الأحناف قويا عليهم؟ تفصلها. طيب وبعدين هم الآن الأحناف سيقفوا معهم، سيقفوا معهم في إيش؟ هم قالوا لا، المقدمة مرفوضة، العقد كان صحيحا، واللي انت بتقوله كل هذا ان العقد يكون ايه؟ باطل. فهم ازاي؟ لانه في شرط فاسد اهو، فكيف يكون صحيحا وشرط فاسد؟ احنا بتقول لهم العقد، انتم قلتم العقد العقد صحيح، نقول لكم لا، ده العقد ليس بصحيح لان الشرط فاسد. فكيف يجيب الشافعية؟ هذا قول الاحناف لهم. الاحناف سيلزمونهم، الاحناف يصححون هذا التصرف، عتق الجارية او وطئ الجارية بايش؟ بالقبض، امتلك بالقبض لا بالعقد. طيب الشافعية قالوا لا، كلام خطأ، المقدمة مرفوضة، فالعقد صحيح ليس باطلا. الأحناف سيقومون يقولون كيف تصحون العقد وأنتم تعلمون أن في العقد إيش؟ شرطا فاسدا. ما هو الشرط الفاسد؟ الولاء يكون للبائع، ونسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، صحيح ولا لا؟ فكيف تصححونه؟ فكيف يكون رد الشافعية؟ هم قالوا نحن نقول، وهذا توجيه أيضا فيه نظر، هم قالوا نحن نقول وأن هذا الشرط كان قبل العقد، شرط الولاء لهم كان ذلك قبل عقد البيع، وإن كان قبل العقد فكأنه لا شيء، كان قبل العقد فكأنما لا شيء، فكأنما لا شيء، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فقالوا بهذا التوجيه، وهذا فيه نظر، لكن الصحيح أننا نقول بأن الحق بأن العقد كان صحيحا، وكان السلام كان زجرا من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء بريرة، ولذلك قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فقالوا هذا، وأيضا التوجيه الثاني قالوا هذا خاص، هذا الشافعية خاص بعائشة، وهذا توجيه أيضا فيه ضعف، إذ الأصل في الأحكام عدم الخصوص، الأصل في الأحكام عدم الخصوص. ولكن أنا نقول الحق بأنه العقد لو كان باطلا فلا يترتب عليه آثاره، وليست المسألة مسألة الملك بالقبض بحال من الأحوال، بل هم الأحناف يقولون بهذا، يقولون لا يترتب عليه آثار، لكنهم يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. عامة الصحيح الراجح في ذلك ما قاله الشافعية، والمذهب هو الصحيح، وهذا عليه قول الجمهور، بأنه وإن وطئها فعليه أرش الافتضاض البكارة إن كانت بكرا، وأيضا المهر إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا أيضا معها المهر. المسألة الثانية والفرع الثاني في ذلك، إذا اشترى زيد عبدا شراء فاسدا، إذا اشترى عبدا شراء فاسدا، يعني اشترى العبد وقد اشترت عليه شرطا فاسدا. طيب اذا اشترى العبد، زيد اشترى عميرا عبدا وعاش معه شهرا، كل يوم يأكل 5 مرات، لا مرة ولا مرتين، 5 مرات، فأنفق عليه من أجل الثياب والاغتسال والاستحمام والتعليم، بعثه ليتعلم، قال هذا العبد عبد فيه ما فيه من الوجاهة، وأرى فيه أنه سيكون سادا لنا، وأنه فبعثه إلى المدارس أو الجامعات إن صح التعبير، يعني بعثه يتعلم، فأنفق عليه تعليما، وأنفق عليه صلاة، وأنفق عليه أيضا ثيابا، وأنفق عليه طعاما شهرا كاملا. فهنا الآن كل هذه النفقات تكون على من؟ جاء البائع وقال هذا العقد باطل، فيه شرط فاسد، رجع العقد ببطلان، رد عليه العبد، قال أنفقت عليه 100,000، العبد لا يساوي 1,000، أنفقت عليه 100,000، فأتيني بما أنفقت. فالصحيح الراجح في ذلك نحن نقول الآن هذه بالضبط مثلها، مثل أن يتزوج امرأة فيها عيب من العيوب، فنقول له الآن الحق بأنه لابد من رد العبد، هذا أول شيء، لأنه لا يمتلك، قلنا العقد الباطل لا يترتب عليه أثاره، فلا بد من رد العبد. فإن رد العبد إلى سيده ينظر الآن في النفقة التي أنفق، فإن كان عالما بفساد العقد واقتناه فلا شيء له، لأن هذه النفقة كانت مقابل التعدي، هو كان غاصبا وما أنفقه على المغصوب لا حق له فيه، هو كان متعديا في العقد، فلما كان متعديا فلا ضمان له، فلا ضمان له، بل هو إذا أتلفه كان ضامنا. طيب، فإن لم يكن عالما بفساد العقد وغره سمسار، جاء سمسار وفق بينه وبين البائع وزين له العقد، فاشترى العبد أو اشترى السيارة وأنفق عليها كثيرا بالبوية وتغيير الصاد، المهم أنه أنفق عليها كثيرا، والسمسار غره بهذا العقد. هنا الآن قد اشترى بعقد فاسد وامتلك بعقد فاسد، الآن كما قال علماؤنا إذا اشترى وأنفق عليها وهو يحسب أن العقد صحيحا، هذا المال يرجع لمن؟ هذا المال يرجع لمن؟ بعدما قلنا وجوبا لابد من رد، لابد من رد العبد ورد الثمن له، لكن ما الذي أنفق؟ يضيع عليه أم يرد له؟ الحق في هذا الباب أنه لا يضيع عليه ولا يعطيه البائع، البائع لا يعطيه شيئا، البائع لا يعطيه شيئا، ويرجع على من غره بذلك، يرجع على الضمان على من غره بذلك. وهذا بالضبط بالضبط كمن جاء يعني وسيطا فزوج أو ولي أو كان وليا زوج الرجل المرأة وفيها العيب وهو يعلمه وأخفى عليه، فإن تزوجها ودخل بها وفض غشاء البكارة فعليه مهر المثل وعليه أرش استضاد الغشاء، وأيضا يرجع بهذا إذا قال أنتم غررتم بي بغررتم بي وغششتموني، وقد قال صلى الله عليه وسلم من فليس منا وأنا لا أضمن ذلك، فقال لابد أن تدفع لها المهر لأن هذا حق له، لأنه لما قال حتى في اللعان قال انسلم هذا بما استحللت من فرجها، فالأمر منتهي، قال هذا بما استحللت من فرجها. والأمر الثاني المهم جدا، قال علمنا ويرجع على من غره في هذا الزواج، يرجع بالمال الذي أنفقه، يعني هو الآن سيضمن للمرأة حق الحق، شو الشرع لا يضيع شيئا معناه غرر به، نقول حتى لو غرر به فالشرع يأبى ضياع الحقوق، فهو بما استحل من فرجها لابد أن يعطيها مهر المثل وطبعا استضافة أيضا الغشاء فيعطيها المهر بزيادة، فيعطيها مهر المثل ويرجع بهذا المال الذي تكلفه غشا وتغريرا على من غره، سواء بقى الولي سواء الوسيط سواء، فيرجع على من غره. فهنا أيضا في العقد يرجع على السمسار يأخذ المال الذي أنفقه على العبد ما دام لا يعلم، كان لا يعلم بفساد هذا العقد. بهذا نكون انتهينا من الفروع التي يعني تدخل في هذا الباب، والباب العظيم باب الكلام على باب الشروط.